للفقيه استدفع علمه لتروح تسأل زميلك وعيوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا معكم حول فتاوى الناس، سائلين الله تعالى أن يسدد خطانا وخطاكم، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نبدأ في تلقي اتصالات حضراتكم والإجابة عن أسئلتكم التي وصلتنا عن طريق الرسائل القصيرة، نذكر موقفا ونعلق عليه. الإمام أحمد بن حنبل جاء إليه رجل يسأله عن مسألة، فقال إن فعل يحنث، كأنه بيسأله أنا حلفت على كذا، فيا ترى ما هو الحكم؟ فقال إن فعل يحنث. فقال أرأيت إن أفتاني آخر بأني لا أحنث؟ قال لا بأس، ودله على من يفتيه بذلك. نقول تاني، الإمام أحمد جاء إليه رجل وذكر له وقع إنه حلف على شيء، فقال إن فعل يحنث، فقال أرأيت إن أفتاني آخر بأني لا أحنث؟ قال لا بأس، ودله على من يفتيه بذلك. هكذا نتعلم من هؤلاء الأئمة أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأن الأمر إذا كان محلا للاجتهاد، فأخذ واحد برأي واحد وأخذ آخر برأي غيره فالأمر على السعة، ومن أخذ برأي واحد غير الرأي الثاني فالأمر فيه إذن محل اجتهاد، صواب يحتمل الخطأ أو خطأ يحتمل الصواب، والكل مأجور والجميع مثاب لأنه اجتهد ووصل إلى هذه النتيجة. وفي هذا المقام يقول الإمام النووي رحمه الله، يقول العالم إنما ينكر ما أجمع عليه، العالم إنما ينكر ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه. الإثم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، فكل مأجور. ومن هنا نقول إن علينا أن لا يعيب أحدنا على آخر لأنه اختلف معه في رأيه أو لم يتفق معه في مسألة، إنما طالما أن الأمر محل اجتهاد والأدلة اختلفت، وأخذ واحد برأي إمام وأخذ آخر برأي إمام آخر فالأمر فيه على السعة. فليسعنا أيها المسلمون الكرام ما وسع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فقال البعض أراد أن نستعجل وصلى في مكانه، والبعض الآخر أخذ بظاهر النص ولم يصلي مع دخول الوقت إلا في بني قريظة، فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ولا على أولئك. فليسعنا ما وسع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وليسعنا ما وسع هؤلاء الأئمة. الإمام أحمد لم يرى بأسا، واحد بيقوله طب لو واحد تاني أفتاني غير الكلام اللي بتقول عليه ده، أنت بتقول إن فعل يحنث فإن أفتاني آخر بأني لا أحنث، قال لا بأس، ودله على من يفتيه بذلك. فهذا فيما هو محل للاجتهاد وفيما تختلف فيه الآراء، نحن يتسع الصدر لهذا ونرحب بهذه الآراء التي تنبني على دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها ثراء للفقه وفيها نمو واتساع للآراء الكثيرة التي تؤثر على الناس. ونسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. سؤال، ممارسة العادة السرية طبعا دي خطيئة وذنب، والدليل على ذلك الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني إيه العادون؟ المجاوزون للحد، اللي يمشي خلاف هذين الطريقين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، دول بقى اللي أباحهم الإسلام. وطبعا النهاردة ما فيش ملك يمين وإنما فقط الزواج. طب اللي ما ليست لديه زوجة ما هو البديل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، وعليه من لم يستطع الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلم يبح النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أن يمارس مثل هذا العمل الذي لا يقره الإسلام، لأنه بعد كده قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ودي من حكمة الإسلام، ماشي مثلا فمن ابتغى اللواط ومن ابتغى العادة السرية ومن ابتغى لا لا لا، من ابتغى ذلك أي حاجة تخطر للإنسان على بال يستفرغ فيها شهوته بعيدا عن الزوجة أو ملك اليمين لما كان موجودا فأولئك هم العادون. لكن هل الإنسان الذي باشر هذا العمل وأراد أن يتوب الله سبحانه وتعالى يقبل توبته أم لا تقبل توبته؟ نقول إن التوبة جائزة من كل ذنب، بل هي واجبة على الإنسان إذا ما أذنب أن يتوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالتوبة من هذا العمل أو مما سواه إذا توفرت فيها الشروط اللازمة، الإقلاع عن الذنب في الحال والندم على ما مضى والعزم على ألا أعود إلى ذلك وأرد الحقوق إلى أصحابها، التوبة جائزة ومقبولة إن شاء الله. وحتى لو تاب الإنسان من ذنب وهو صادق في توبته ثم ضحك عليه الشيطان فوقع في الفعل مرة ثانية، لا تلغي التوبة الثانية التوبة الأولى، إنما ارجع تاني وتوب إلى الله وأصلح حالك مع الله تبارك وتعالى، ولا تيأس ولا تستسلم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة. معنا اتصال من الإمارات. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
ممكن بس استأذنك أسأل سؤال؟
تفضلي.
الحقيقة أنا عندي ولدين.
نعم.
عندي ولدين ووالدهم حبيب يعمل لهم نوع من الاستثمار إن هو بيدفع كل شهر مبلغ على أساس لما بيتم 21 سنة ده في بنك، يعني بنك عادي، بيستلموا مبلغ على بعض يعني، بس هو يعتبر أعلى من اللي احنا دفعناه.
طيب.
يعني الإجمالي اللي هنستلمه هيبقى أكتر من اللي بندفعه.
طيب.
فهل ده في شيء من الربا أو كده احنا بنديهم كده فلوس حرام، ولا ده استثمار عادي باباهم بيقول أنا بأمن لهم مستقبلهم، ده نوع من الاستثمار في البنك؟
حاضر.
أنا قلقانة من الفلوس دي الحقيقة. طب حضرتك طمني برضو كده أعمل إيه؟
أنا بقول مهم جدا، مهم جدا أن نؤمن أولادنا في حياتنا وبعد مماتنا بأسلوب يرضي ربنا. ده أمر مهم جدا إن احنا نبحث عن الوسائل التي تضمن رعاية الله وعنايته وتوفيقه لهؤلاء الأولاد في حيالهم ومستقبلهم. طب نبص كده نشوف ربنا دلنا على إيه. الأمان الحقيقي، الأمان الحقيقي لهؤلاء الأولاد ما هو؟ نسمع الآية الكريمة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أكبر أمان وأعظم أمان أأمن بي أولادي أن أتقي الله فيهم. نقول تاني الآية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي كلنا حافظينه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله يحفظك. يبقى أنا لما أتقي الله في أولادي وأربيهم تربية إسلامية وأحافظ عليهم ألا يأكلوا حراما، أنا بذلك أؤمن مستقبلهم تأمينا صحيحا. كان بعض السلف الصالح يقول لولده إني أطيل في صلاتي من أجل أن أحفظ فيك، إني أطيل صلاتي من أجل إيه؟ أن أحفظ فيك. وعندنا في القرآن الكريم قصة بنقرأها وبنرددها، سورة الكهف. ربنا سبحانه وتعالى سخر نبيا ورسولا من أولي العزم وسيدنا موسى ومعه عبدا صالحا والخضر عليهما السلام يبنوا جدار من غير أجر. إيه السبب؟ ما هو السبب الذي سخر الله تعالى له هذين العبدين الكريمين ليقوم ببناء جدار؟ شوف اسمع الآيات. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. هو ده مربط الفرس. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لكن السبب كان إيه؟ وكان أبوهما صالحا. فإحنا عايزين نقول إن اللي عايز يحافظ على أولاده لابد أن يعمل أعمالا ترضي الله تبارك وتعالى. وضع الأموال في البنك بهذه الطريقة وزيادتها هنقول عليه. حاضر، مع الاتصال التالي. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة نعم.
أيوة لو سمحت يا شيخ، كان جوزي حلف عليا يمين طلاق إن أنا ما أروحش عندي سلفتي، ما عتبش يعني ولا كلمة ولا عتب العتبة بتاعتها خالص. فدلوقتي هو عاوز يرجع في اليمين بتاعه، يعمل إيه؟
حاضر. مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي صوت التلفزيون بعد إذنك.
حاضر. ألو.
أيوة نعم تفضلي.
الشيخ طلعت معايا؟
أيوة معاكي تفضلي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسألك في حاجة بس.
نعم.
عايز أسأل في أب ظالم بيظلم بنته. أيوة. جوزها غصب عنها لشخص هي مش عايزاه.
نعم.
مش عارفة تعمل إيه؟ مش عارفة دي حقوق الشخص اللي أنا عايشة معه. بقول له دايما ان انا دايما مظلومة ومش بحبه.
ايوه. هو حصل الزواج بالفعل خلاص؟
هو حصل معايا بنت منه وكده، بس مش عارفة اعيش معاه، حاسة ان انا مش مخدوم ربنا فيه، مش عارفة ادي له حقوقه، طلبت الطلاق مليون مرة. لكن ربنا معايا ابويا عندي رافض. قلت له مش عايزة الجوازة دي اساسا من الاول، ما رضيوش. اتجوزت مرة واثنين وثلاثة غصب عني.
مر ايه يعني؟ فهميني ايه مرة واثنين وثلاثة دي؟
اتجوزت واحد قبل كده كان ابني 15 سنة وانا كان عندي 14 سنة.
ايوه.
قلت اني مش عايزاه لكن غصبوني عليها.
وبعدين؟
يا دوبك فضلت 3 شهور وطلقت منه.
ايوه وبعدين؟
كان ابويا معايشني في حياة، يعني عدم المؤاخذة في الكلمة، لو واحد يهودي لكن حس بنار.
خلاص حضر حضر.
كان معايشني في حياة ليل ونهار. قلت لو ده لو اي مخلوق جاني هاخده وخلاص. يمكن اتجوزت واحد برضه ابن عمتي غصب عني، قلت مش عايزاه مليون مره. كان غصبوني عليه، كان صعبان عليا ان انا عايز ارضي ربنا لكن مش عارف ارضي ربنا.
طب انا اسالك سؤال، هل انت مبدئك الرفض على طول كده؟ اصل ثلاثه كلهم مش عايزاهم، ايه السبب يعني؟ هل في عيب في الرجال دول يستاهل اني ارفضهم ولا ايه بالظبط؟ انا خايف يكون في حاجه فيك انت بقى. نعم.
ابدا ما فيش، يعني هم اصلا ما كانوش يعني كويسين، ما حبيتهمش.
طيب.
لاني جواز اولا غصب عني، ودلوقتي بقول ان انا اطلب الطلاق، ابويا بيقول لي لا ما فيش طلاق، عيش معاه غصب عنك، المره ما لهاش كرامه، ازاي وربنا سبحانه وتعالى اداني الحق واداني حق الحريه، لكن انا مش لاقيه حريتي ولا لاقيه كرامتي.
خلاص.
الجوز اللي انا عايشه معاه بيعرف بنات عليا، قلت له مش عايزاك، بكرهك، مش عايزاه يابا. قال لي عيشي معاه غصبك عنك، من عندك عيشي معاه.
اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
لو سمحت بس طلبه من حضرتك حاجه مني.
اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
طلبه من حضرتك بس تدعي لي.
حاضر حاضر. طيب نرجع لسؤال الاخت الاولى، موضوع استثمار الفلوس بالشكل التي زي قالت عليه انه بيوضع في بنك عادي. خدوا بالكم يا اخوانا ان البنوك لا يسمح لها بالاستثمار بيعا شراء مضاربة حلالا حرام، ملاش دعوة بالموضوع ده. استثمار البنوك حاجة واحدة فقط لا غير، انها تقرض وتقترض، تأخذ بفائدة اقل وتعطي للاخرين بفائدة اكثر، فهي عملية ربوية من بدايتها الى نهايتها. ولذلك أنا مطلوب مني إذا أحببت أن أستثمر شيئا أن أبحث عن وعاء نظيف، أبحث عن وعاء نظيف أستثمر فيه أموالي. أما إذا كانت المسألة مجرد استثمار وخلاص دون أن أبحث عن المصدر الحلال الذي تزيد فيه أموالي زيادة حلال وأؤدي عنها الزكاة في كل عام وما إلى ذلك، يبقى هنا دخلنا في جبهات ودخلنا في شيء ربوي، وبكده إحنا ما بنحافظ على أولادنا. أرجع لكلام الأولاني، اللي عايز يحافظ على أولاده لابد أن يرعى الله فيهم، لابد أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يدخله إليهم من أموال. ومعلوم أن الربا أذن الله تعالى فيه بحرب من الله ورسوله لأولئك الذين يتعاطون الربا. فلذلك أنا بقول ابحثوا عن وعاء حلال، وعاء حلال. أما البنوك الربوية فهذه لا يجوز التعامل معها والله أعلم. بتقول إن جوزها حلف عليها يمين طلاق إنها ما تشوفش سلفتها ولا تدخل معاها ولا تقابلها، ومعنى سلفتها يعني مرات أخو زوجها. ففي هذه الحالة هو إن كان قد حلف على يمين للتهديد فهو بيكفر عن هذا اليمين وبتعود المياه إلى مجاريها. أما إن كان قصد الطلاق بالفعل فدي مسألة أخرى، ومن ثم يسأل هو عن نيتي، يسأل عن نيتي، لكن مش بمزاجي بقى أنا حلفت النهاردة فلان ما يدخل بيتي وبعدين بعد يومين خلاص تعالوا خليه يخش. لا، إحنا محتاجين إن إحنا يكون في ضبط للمسائل حتى لا تكون المسألة كده. ها، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وكلمة حدود الله اللي احنا بنقول عليها دي وردت 6 مرات في ايتين في موضوع الطلاق، 6 مرات تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله ها فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح، تلك حدود كتير، فلا جناح عليهم أن يطرحن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فالمسألة مش ليست عبثا. فلذلك يعني أنا أرى أن المرأة وزوجها يروح لجنة الفتوى ويسألوا، وهم يسألوا نيتك إيه ويشوفوا نيته كذا إيه. الأب اللي بيظلم بنته وبيقول لها أن البنت ملهاش كرامة وأن البنت تعيش غصب عنها وما إلى ذلك، ده تعسف. حق الأب أن يطاع ما اختلفناش، لكن أن يحسن إلى أبنائه وأن يكون معينا لهم على البر به وما إلى ذلك أمر يجب عليه. ربنا هيسأله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فهو مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى عن إنفاقه عليهم وعن تربيته لهم وعن حسن اختيار الرجل الذي يأتي لابنته أو تزويج ابنه بمن يعين هذا الابن على طاعة الله تبارك وتعالى. كل دي مسؤوليات. ومن بين ما سيسأل عن إنه لابد وأن يستشيرها فيما يختار لها من أزواج. المسألة مش بالإكراه ولا بالغصب ها ولا بالتعنت، وده كلام النبي عصام مش كلامي. لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا تزوج الثيب حتى تستأمر، حتى تستأمر العملية مش سايبة. وامرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي زوجني ممن لا أحب، زوجني من ابن عمي ليرفع بي خسيسته، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل بينهما، فقالت المرأة قد أجزت ما صنع أبي، أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن يعلم الآباء أنه ليس لهم الحق في أن يكرهوا بناتهم على الزواج ممن لا يحبون. ده معنى الحديث. وبالتالي إن أنا أكره بنتي على أنها تتجوز غصب عنها وأقول لها كده بملء الفم البنت ملهاش كرامة، البنت كذا، هذا كلام يتنافى مع تعليم الإسلام ويسيء إلى الإسلام أكثر مما يحسن إليه. ما يتخيلش واحد إنه بالكلام ده بيثبت رجولته ولا بيثبت شهامته، لا لا، ليس من حق أي أب إنه ممكن يقنعها يتشاور معها ويشوف المصلحة فين، ها، لكن بالعافية وتجوزي وعيشي، طبعا دي مسألة فيها ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فأسأل الله تعالى أن يهدي الأب وأن يهدي جميع الآباء ويعرفوا أنه ما فيش واحد ممكن يأكل أكل غصب عنه أو يشرب شرابا وهو كاره له، نفس المعنى. إذا ما تزوجت امرأة من رجل لا تحبه ولا ترغب فيه ولا ترضى عنه، تكون النتيجة اللي بتقول عنها الأخت النهاردة إنها مش قادرة تقوم بواجباتها أحيانا، لا تستطيع أن تلبي له طلباته، ها، لأنها في كراهية، والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تنكر منها اختلف. علشان كده القرآن في نفس الآية اللي بنقول عليها فيها كلمة حدود الله قال إيه؟ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هتقول له أنا متنازلة عن مؤخري، متنازلة عن أيمتي، متنازلة عن اللي انت اديتهولي. المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت زوجي لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني إيه أكره الكفر؟ أكره كفران العشير. قال أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها، خذ الحديقة وطلقها. مجمل الآيات والأحاديث والقصص والوقائع بتقول إن مش من حق أي أحد أن يكره آخر على أن يعيش معه رغما عنه وبالعافية، لا. هذه كلها أمور ينبغي أن ينظر فيها إلى العشرة بالمعروف والإحسان المتبادل ما بين الزوجين، وأن يكون كل منهما لباسا للآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فمثل هذه المعاني تنعدم تماما وتتلاشى تماما في وسط عائلة غير متحبة غير متودة. فأسأل تعالى أن يهدي الجميع لتطبيق الإسلام مرضاة لله سبحانه وتعالى. نعم، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك أنا عايزة نسأل بس عن حاجة. وعندي بنتي اللي هي الوسطانية رضعت من ابن عمتها، مع ابن عمتها، أنا رضعتهم مع ابن عمتها الصغيرة، الصغير خالص آخر عيل عندها،
ماشي.
والبنت الكبيرة هل ممكن أخوه ياخدها؟
أنت رضعت مين تحديدا؟
الصغير خالص.
وده أنت رضعت واحد فقط لا غير؟
أيوة.
لكن أخوه ما رضعش منك؟
لا.
ولا بنتك رضعت من أمه؟
لا.
خلاص
يجوز، هم دول بس.
يجوز الزواج إن شاء الله. يعني هو القاعدة بس احنا بنقولها أن يجتمع من يرغب في الزواج من امرأة علشان يبقى فيه حرمة، يبقى يجتمعوا الاثنين على سد واحد، هي ما تكونش رضعت من أمه ولا هو رضع من أمها ولا الاثنين رضعوا من واحدة أخرى خلاف الأم الأمهات. إذا ما حصلش الكلام ده يبقى الزواج صحيح، وإنما يحرم فقط من رضع، والله أعلم. نعم، اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، سؤالك تفضلي.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ أنا عايزة أسأل حضرتك عن سؤالين.
أيوة نعم.
لو سمحت أول سؤال، أنا دلوقتي جوزي كان متجوز قبل كده.
أيوة.
فهي يعني هو ودالها حاجات وهي مرضتش تاخدها.
نعم.
فأنا مش عارفة دلوقتي، أنا طلعت منها حاجات، الحاجة بتاعتها دي، فهو طلقها خلاص. فانا مش عارفه دلوقتي هو في حاجات فاضله اخدها ولا دي حرام. انا طلعت منها حاجات.
طيب هي دلوقتي دي حاجاتها الخاصه. حاجاتها الخاصه بيها يوصلها يوصلها لوالدها يوصلها لاخوها يوصلها.
ما هو راح وصلها وهم رفضوا الاستلام رفضوا ياخدوها هي رفضت تاخدها خالص.
انا ارى انت
وخدت فلوس يعني بدلها وكده.
يعني خدت عوض عنها. خدت عوض عنها فلوس.
خدت فلوس وردتش تاخد الحاجة وخدت فلوس.
طب بعد ما خدت فلوس ليه رايح يودي لها الحاجة تاني؟
مش عارفة هو يعني هي رفضت خالص تودي ان هي تاخدها.
طب انا ارى ان يتصدق بها خروجا من الخلاف لانه يعني اذا كان خدت فلوس وارتضت بالمال عوضا عن الملابس والاشياء الخاصة بها خلاص يبقى دي أصارت ملكا لنا نتصرف فيها كفاما نشاء. لكن ربما نتيجة ردة فعل للموقف اللي حصل وإنها طلقت فهي رفضت أن تأخذ هذه الأشياء فأنا أرى أن تصدقوا بها والله أعلم. معنا اتصال آخر من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
لو الزوج حلف يمين الطلاق على زوجته أثناء الحيض.
أيوه.
هل وقع اليمين كده ولا؟
حاضر حاضر. نعم في سؤال اخر. السلام عليكم. سؤال اخر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
من فضلك يا شيخ انا منتقبه بقى لي 3 سنين.
اي نعم.
بس كان قبل النقاب ده في حاله خشوع هي اللي خلتني ان انا البس النقاب.
أيه.
من بعد ما لبست النقاب حاله الخشوع دي راحت وحاسه ان في الصلاه مش كويسه وكل ما افكر ان انا ارجع اقلعه تاني احس ان انا تاني عايزه اقرب لربنا وبيجيني فرحه كده في قلبي مجرد ان افكر ان انا اقلعه بس مش عارفه اقلعه ولا افضل
حاضر
لفه.
حاضر ماشي. طيب كانت اختي يعني طلبت منا ان ندعو لها فندعو الله سبحانه وتعالى لها ولجميع اخواننا اخواتنا الذين يتابعوننا او الذين يغيبون عنا. نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيهم جميعا ان يبارك في المسلمين والمسلمات وان يصلح احوالنا وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا وفي غدنا خيرا من يومنا وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يحقق لكل إنسان مأموله ومرغوبه إنه ولي ذلك. طيب اللي يمين الطلاق في الحيض يقع ولا لا يقع؟ احنا تكلمنا في الحكاية دي المرة اللي فاتت دي في الحلقة اللي فاتت لكن يبدو أن ناس ما بتتابعناش بصفة دائمة. فهو جمهور العلماء الرأي الغالب لدى الأئمة أن الطلاق يقع في الحيض وإن كان طلاقا بدعيا. ومعنى طلاق بدعي أن صاحبه يأثم ويقع عليه وزر رغم وقوع الطلاق. طب إيه الدليل على أن الطلاق يقع في الحيض؟ الدليل على ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء طلقها قبل أن يمسها وإن شاء أمسكها. فيما معناه الشاهد كلمة إيه؟ مره فليراجعها. طب يراجعها من إيه؟ هل يراجعها من طلاق أو من غير طلاق؟ فاستدل العلماء بكلمة مره فليراجعها أن الطلاق يقع في الحيض لأن المراجعة لا تكون إلا من طلاق وهذا ما نفتي به أن الطلاق يقع في الحيض وإن كان يسمى طلاقا بدعيا. وعلى المرء المسلم الذي يريد أن يكون طلاقه وفق السنة إنه لا يطلق في حيض واحد ولا يطلق في طهر جامع امرأته فيه خشية أن يكون من هذا الطهر جماع والجماع يترتب عليه خشية أن يكون من هذا الجماع في الطهر إنجاب تحمل المرأة فيندب وتطول فترة العدة على المرأة فيقول لك كده إذا أردت طلاق السنة أن يكون في طهر لم تمسها فيه في طهر لم تمسها فيه ويكون الطلاق مرة واحدة مش ثلاثة. او يكون الطلاق في حمل باين اهو واضح عين عينك اهو عملت اختبار وبان انها حامل او في علامة الحمل موجودة متمثلة في ضخامة البطن وانقطاع الدورة وما الى ذلك، يبقى في الحالة دي لو طلقها وهي حامل او طلقها في طهر جامعها لم يجامعها فيه ومرة واحدة هذا هو طلاق السنة. اما الحيض هيبقى بدعي، اما طلاق بالثلاثة هيبقى بدعي، اما طلاق في طهر لم في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي والكل يقع. والله اعلم. معنا اتصال اخر من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل اختي.
لو سمحت فضلت الشيخ، انا عندي بنت عايزة اعمل لها عقيقتها.
ايوه.
ففي هنا خرفان مطبوحة وجاهزة، هل يجوز ان انا اعمل منها العقيقة ولا لازم اشتريه صاحي واطبحه؟
يعني ايه مذبوح؟
واحنا بالنسبة لنا المطبوح ايسر.
طب حاضر حاضر. طب حاضر حاضر حاضر. اتصال اخر. السلام عليكم. طيب بالنسبة للأخت التي انتقبت وتشعر كانت بتقول كانت بتشعر بخشوع قبل ذلك في الصلاة وغيرها والآن فقدت روح الخشوع ومن 3 سنوات وهي منتقبة وتريد أن تخلع النقاب، مجرد التفكير في الموضوع بيعيد إليها فرحة وما إلى ذلك. يعني أنا شايف من وجهة نظري هذا نزغ من الشيطان، هذه وسوسة، هذا نوع من أنواع المكر والخداع يريد الشيطان بها أن يردك إلى درجة أقل مما وصلت إليها. الخشوع لا علاقة له بلبسك للنقاب ولا خلعك له، أنت بتصلي زي ما كنت بتصلي زمان بتصلي دلوقتي، ارجعي إلى نفسك وشوفي ممكن كنت بتقوم الليل، ممكن كنت مثلا بتحرصي على بعض الأعمال أثناء الصلاة أنك ما تكونيش مشغولة، أنه بتؤدي الصلاة في وضع أفضل مما كان، ليس هناك ما يشغلك من صوت أو من صورة أو توقيت الصلاة نفسها أو ما إلى ذلك، هو ده الدوافع التي تؤدي إلى حضور الخشوع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلين أحدكم بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وصلى يوما إلى نمرقة فيها تصاوير إلى مكان فيه قال نزعها وأقال أمر أن تنزع وقال إنها شغلتني في صلاتي. فالذي يأتي بالخشوع إننا أتخير الأجواء المناسبة التي تجعلني أصلي صلاة فيها خشوع، وأفضل أوقات الصلاة التي يتأتى فيها الخشوع اللي ربنا قال عليه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. لو اخترت بعض الأوقات بعد ما تنامي بدري وتقوم تصلي مثلا التهجد قبل الفجر بساعة ولا حاجة هتحس بالمعنى اللي انت بتقول عليه ده. لكن لا علاقة مطلقا إن حد ربنا رقى به وارتفع به درجة يقوم يعاقب بضد ما كان فيه من خشوع، لا. فأنا أتمنى إني ترجع لنفسك كده كويس وتتشبسي وتتثبتي على ما أنت عليه ولا تستسلمي وقلت فرحة وما فرحة والكلام ده كله. فالذي يفرح الإنسان مزيد طاعة لله كما قال ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معنا اتصال من لبنان. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي أختي. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا بنتي اتعزقت في الحمام 3 مرات وبتقوم بالليل تصرخ كتير وهي نايمه.
ايوه. طيب
وفي سؤال تاني ممكن اساله؟
هو سؤالك ايه بالنسبه للبنت؟ طيب
بنتي وقعت في الحمام، عندها سنه وقعت في الحمام 3 مرات.
سنه؟
انا مش عارفه، خايفه لا يكون حصل لها حاجه لانها بتقوم من النوم بالليل بتصرخ كتير.
عندها نايمة. انا سؤالي عندها سنه واحده؟ البنت عندها سنة واحدة؟ سنة واحدة ودخلها الحمام لوحدها ازاي؟ انا مش فاهم يعني. نعم. سؤال ايه تاني؟
لا ببقى انا معاها في الحمام بس باجي حمامها مثلا بتقوم تقف تمشي فبتقع على ظهرها.
حاضر ماشي حاضر حاضر.
معلش لان انا مش سامعة صوت قوي.
طيب انا اجاوب على حضرتك وسؤالك التاني ايه؟
طب في سؤال تاني لو سمحت.
نعم. هو
انا دلوقتي يا شيخ انا كنت منتقبة وانا في مصر فانا دلوقتي البلد في في لبنان والمنطقه اللي انا فيها كلها مسيحيه، فهل انا عليا وزر ان انا مش لابسه النقاب؟
حاضر ماشي. طيب الاخت اللي بتقول انها تريد ان تعمل عقيقة لابنتها، هل يمكن ان تشتري لحما من الجزار، ان تشتري لحما من الجزار قد ذبح من قبل واعد وغلف والكلام ده كله، ولا ايه الوضع؟ انتظروها بعد الفاصل ان شاء الله نجيب عن بقية اسئلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أهلا وسهلا بحضراتكم معنا مرة أخرى، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بالنسبة للنسك الذي يؤديه الإنسان سواء كان أضحية أو عقيقة أو هدي يذبحه في الحج، لابد أن تتوفر النية عند تعاطي هذا العمل، إن أنا بشتري وأذبح بهذه النية. إحنا عندنا حديث كلنا حافظينه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالجزار لما ذبح اللحمة لم يذبحها بنية النسك، وإنما بيذبحها علشان يبيعها للناس كيلوات وأجزاء متفرقات وما إلى ذلك. ومن هنا ينبغي عليك أن تشتري ما تشتري بنية الأضحية، بنية العقيقة، بنية النسك للحج وما إلى ذلك. ولا بأس أن أشتري وأدفع بها إلى الجزار ليقوم بذبحها اللي أنت اخترتيها دي وتشفيتها وتجهيزها وما إلى ذلك، ويأخذ مقابلا. والعملية مش عملية التيسير بقى، مش هنقول أنه أيسر أن أنا أروح أشتري لحمة من الجزار، لا، إنما لابد وأن تتوفر النية عند ذبح أي شيء أن هذا للنسك، للعقيقة، للأضحية. أما شراء اللحم من الجزار فلا يكفي في هذا الجانب. معنا اتصال آخر من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت أم أيمن. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي أختي.
في عندي سؤال. سؤال أول، في واحدة برتغالية دخلت الإسلام من 5 سنين.
نعم.
سألتني سؤال، إذا كان لها أجر لما تقرأ القرآن باللغة الفرنسية ولا لازم إنها تقرأه باللغة العربية لأنها متعرفش تقرأ عربي.
طيب.
السؤال الثاني، أنا حامية تاجر.
إيه؟
و بتجارته بيدي رشاوى كتير، فما حكم الهدايا اللي بيهديها الأولاد والأولاد أولاده، يعني إذا كان ماله حرام لما بيدي رشاوى بياخد رشاوى، يعني هل ماله حرام؟ وإذا كان ماله حرام يعني فما حكم الهدايا اللي بيهديها لابنه أو لابن ابنه؟
حاضر ماشي. طيب نأتي إلى سؤال الأخت التي اتصلت من لبنان وبتقول إن بنتها وقعت في الحمام 3 مرات، وبنتها عندها سنة. طبعا سنة وضع طبيعي جدا جدا، مش هتمشي في الحمام، لو مشت في الحجرة كده عادي في أي مكان تقع، ده أمر طبيعي جدا. فكونها وقعت هنا وقعت هنا، هذا أمر يتعلق بسن البنت. عندنا أطفال صغيرين في مثل هذا السن عادي جاي بيقع في اليوم 20-30 مرة. فأرجو إن الأخت ما تحطش في دماغها الموضوع ده، وتحرص على إنها تمسك بنتها كويس، وهي بتشطفها وهي بتغسلها بتحميها، تحرص على إن البنت ما تتفلتش منها يمين أو شمال. وإلا فالسقوط والوقوع ليس بالضرورة أن يترتب عليه أذى. موضوع الصراخ في الليل والكلام ده كله برضو احرصي على ان البنت ما تنامش وهي عاملة حمام، ممكن ده يضايقها. احرصي على ان البنت ما تنامش وهي جائعة، ده ممكن يضايقها ويخليها تبكي. لكن هيئي لها الجو من كل الوجوه، وان شاء الله مش هتلاقي لا صراخ ولا بتاع ولا بكاء. ومع ذلك برضو ما فيش مانع انك انت ترقيها بالفتحة، آية الكرسي، بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسحي على جسمها. فالقرآن شفاء من كل داء، ودايما احرصي على رقيتها، فهذا فيه خير كتير جدا. لكن أرجو ألا نحمل أي تصرف على أنها أصلا وقع في الحمام وبالتالي بقى يبقى ركبها مش عارف إيه وبيأذيها إيه، ابعدي في هذا الفكر عنك تماما. يعني كانت منتقبة في مصر والآن تعيش في مكان في لبنان ووسط يعني غالبية من النصارى، فهي يعني بتقول أنا أتمنى أن أي واحد ربنا يرقى بي إلى مستوى أرقى وأفضل أنه ما يرجعش وراء. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أنا ربنا رفعني درجة أو أنزل عنها، وفي النهاية أنت مسلمة تعتزي بملبسك وتعتزي بزيك وما إلى ذلك في أي مكان كنت، وهذا لا يعيبك، بل الاعتزاز والفخر بمثل هذا الأمر يجعلك ترتقين وترتفعين في نظر الآخرين أكثر وأكثر. فيعني هذا رأيي والله أعلم. بالنسبة للأخت البرتغالية اللي بتقرأ القرآن بالفرنسية، هو طبعا القرآن الكريم ليقرأ ويؤخذ ثواب على قراءته كقرآن يتلى ويقال لصاحبه اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، هذا لابد أن يكون بالعربية، هذا لابد أن يكون بالعربية. كما أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة وبقراءة شيء من القرآن الكريم، نفس المعنى، أنا أريد أن أتقرب إلى الله تعالى بقراءة القرآن، يبقى لابد أن يكون القرآن حينئذ بالعربية. طيب نفترض واحد ما بيعرفش يقرأ، ممكن يسمع، ممكن يسمع، طيب، لكن إن الإنسان يعرف ترجمة المعاني ويقرأها كنوع من الثقافة، كنوع من المعرفة، له على ذلك ثواب، ماشي، له على ذلك ثواب، ما اختلفناش. طلب العلم ومعرفة ما يتضمنه القرآن الكريم من هدايات بواسطة الترجمة التي ترجم فيها القرآن إلى كل لغات العالم الآن تقريبا، كل لغات الحية، وترجمة المعاني، لأن الترجمة لا يمكن أن تكون حرفية بالنص بالضبط، فكوني أنا ألجأ إلى هذه الترجمة وأقرأها تقربا إلى الله كما لو كنت أتلو القرآن، أنا أرى أن ده غير صحيح. لكن أنا أتثقف، أتعلم، أعرف أحكام القرآن، معانيه، ولي ثواب، لي ثواب. أما إذا أردت أن أقرأ القرآن الكريم كما ينبغي ويرفع بذلك قدري عند الله كتلاوة للقرآن، لابد أن يقرأ باللغة العربية، وحينئذ تندمج الأخت البرتغالية المسلمة مع أخوات مسلمات وتتعلم اللغة العربية وتحفظ بعض سور القرآن الكريم، حتى ولو كانت السور الأولى اللي هي السور جزء عامة، ده إن شاء الله يرقى بها، والثواب على قدر المشقة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتها وأن يأخذ بيدها إلى مرضاته. لو إنه واحد مصدر ماله حرام، لو مصدر مالي حرام، هل يجوز لي أن أخذ منه هدايا وأتوسع وما إلى ذلك؟ إذا كان مصدر المال حرام قولا واحدا، قولا واحدا مصدره حرام، لا يجوز الإنسان أن يأخذ من هذا المال شيئا. أما إن كان مختلطا، إن كان المال مختلطا في مصادر حرام في مصادر حلال، عنده مصدر طيب ومصدر خبيث، فإذا اختلط المال جاز لي أن آخذ ويحمل ما آخذه على الجانب الطيب ده. أما إذا كان مصدر حرام كله، يبقى في الحالة دي بقى لا أستطيع أن آخذ شيئا من هذه الهدايا، إذا كان المال تيقنت أنه حرام بالكامل. طيب واحدة تسأل، عاملة عملية ومتجبسة لحد فوق في قدمها، والجبس نزلت علي نقطة دم، وبتصلي، تعمل إيه؟ يعفى عن يسير الدم والقيح، يعفى عن يسير الدم، ودي نقطة، مش هنقول إن أنا جبت مثلا دم مسفوح غرق الدنيا، لا، إنما يعفى عن اليسير من الدم، النقطة والنقطتين والكلام ده لا تؤثر الصلاة صحيحة إن شاء الله. ولو قال لرجل لزوجته أنت زي أمي وأختي، يعبر عن حبه ومعزته لها، يعني هي ما حبكتش إنك تظهر حبك ومعزتك لمراتك إلا إنها تقول لها أنت زي أختي وزي أمي، ها؟ يعني يا ريت نبعد عن هذه الألفاظ الموهمة، الألفاظ التي يمكن أن يترتب عليها مشكلة. أما وإنه هو اللي بيقول لي الظهر بيقول له بيقولها أنت علي كظهر أمي، أنت محرم علي زي أمي وأختي، فدي تختلف شوية. لكن مع ذلك أتمنى إن احنا نبعد عن الألفاظ التي توهم مثل هذا المعنى، ونستعمل ألفاظا أخرى تدل على المعزة والاحترام وما أكثرها. اللي عايز يحترم ويجل ويوقر ويرفع قدر زوجته ربنا يبارك له، ربنا يجزي خير، إنسان محترم إنه بيراعى ربنا في مراته وبيرفع من قدرها وبيعلي من شأنها، ها؟ لكن اختار أي ألفاظ أخرى، ها؟ أي ألفاظ، أنا مش حد تقول إيه، لكن ابعد عن أي ألفاظ أخرى يمكن أن تؤدي إلى الإيهام زي ما بتسأل كده. أختي بتقول زوجها بيعطيها راتب الشهر كله وبتوفر منه دون علمه، وعندما يقع في ضيق تعطيه منه، وإذا طلبت مصروفها يقول لها خذي ما شئتي ولا تأخذ، هل يجوز أن تهدي من هذا المال الموفر دون علمه؟ هو حضرتك إذا علمت إذنه، إذا كان يرضيه هذا التصرف، لو أنت قلت له أنا بأهدي من هذا المال أو بتصدق من هذا المال، فهيقول لك ما فيش مشكلة، أنت مفوضة، إذا علمت الإذن يبقى ماشي. أما إذا استشعرت أنه يمكن ألا يرضى بهذا يبقى لازم تستأذني، لأنه المال في النهاية ماله، سواء المال اللي أنت خدتيه صرفتيه أو المال اللي أنت وفرتيه، هو في النهاية ماله. والصدقة لا تجوز إلا بإذن الزوج ومن باب أولى الهدية، إلا إذا كان في مصروف خاص ليكي وفوضك تعملي فيه اللي أنت عايزاه، تهدي لأبوك لأمك لأصدقائك لصديقاتك لجيرانك حبيباتك ماشي، ما هو خاص بك. أما ما يتعلق بماله فينبغي الإذن، وإذا علمت أنه يأذن في ذلك ولا يغضبه يبقى ماشي إن شاء الله تبارك. ما هي زكاة البنجر؟ البنجر نوع من أنواع المزروعات التي تدر على أصحابها دخلا، حديقة أو غيط مزرعة من البنجر، يعني عند من يقول بأنه هذه الأشياء تخرج عليها زكاة هيبقى زيها زي زكاة الزروع، زيها زي زكاة الزروع، بطلع منها 5% مرة واحدة، 5% إذا كانت تسقى بالطنبور أو بالماكينة أو ما إلى ذلك. أما إذا كانت تسقى بماء السماء بالمطر أو أفتح المية تدخل عليها بدون أي تكلفة فبطلع 10%، يبقى 10% إن كانت تسقى بدون تكاليف و5% إن كانت تسقى بتكاليف. الطلاق البائن عن طريق الخلع هل يجوز الرجوع؟ يجوز الرجوع بإذن الزوجة. معنى كلمة طلاق بائن يعني إيه؟ البينونة إما أن تكون صغرى أو كبرى. البينونة الصغرى واحد طلق مراته طلقة رجعية ثم انتهت العدة، بنقول إنها بانت بينونة صغرى، أو طلقها بعوض اللي هو الخلع تبين بينونة صغرى، أو طلقها قبل الدخول بها تبين منه بينونة صغرى. في كل الأحوال دي، الأحوال الثلاثة دول، يجوز للرجل أن يراجع امرأته مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد، ويكون شأنه كشأن كل الأزواج. بقى في الحالة دي ممكن الزوجة تقول إيه؟ تقول لا مش عايزة. خلاف الطلاق الرجعي اللي هو طلق امرأته وهي في العدة بيراجعها ولو لم تكن راضية ولو لم ترضى بهذا الرجوع، يبقى في الحالة دي الفرق بينهم ايه؟ طلاق الراجع اللي يحتاج الى رضا الزوجة، اما الطلاق البائن بينونة صغرى على عوض زي الخلع، او طلقت طلاقة رجعيا وانتهت عدتها، او طلقت قبل الدخول بها، لابد من عقد جديد ومهر جديد. هل يجوز صلاة؟ معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟
اهلا بك يا اختي.
لو سمحت، ابني كان عامل ذنب وتاب وقال لو عدت تاني لهذا الذنب الله يعدم بناتي، دعا بناته رجع يعمل هذا الذنب وتاب، ايش كفارة هذا الحسان؟
حاضر، ماشي، حاضر. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
اي حضرتك شيخ، انا معايا بنت وولد.
نعم.
واحده 4 سنين وواحد 2.
نعم.
فمفروض ان انا احط وسيله ولا ما احطش وسيله ولا اعمل ايه؟ مش عارفه بصراحه.
حاضر حاضر، ماشي. طيب، هو طبعا في نهي يا اخوانا ان يدعو الانسان على نفسه او يدعو على ولده، يدعو الانسان على نفسه، يدعو الإنسان على نفسه أو يدعو على ولده. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا ساعة إجابة فيستجيب الله تعالى لكم. فهو عمل ذنب وقال لو عدت إلى هذا الذنب ربنا يعدم بناتي، ورجع للذنب تاني طبعا وتاب. التوبة تجب ما قبلها، ويستغفر الله سبحانه وتعالى مما حدث، ويعزم على ألا يعود إلى ذلك مستقبلا، سواء فيما يتعلق بالذنب أو فيما يتعلق بالدعاء على بناته، لأنه الدعاء على البنات أو على الأولاد يخالف الإسلام. الدعاء على الذرية بأي شيء يضرهم يخالف تعاليم الإسلام، لا تدعوا على أنفسكم. فهو مطلوب منه أن يتوب عن الذنب وأن يتوب عن هذا الإيه؟ عن هذا الدعاء اللي هو دعا عليهم، لأنه كان عمل ذنب، فبيقول لو رجعت له أعدم ولدي. طيب، اللي معاها بنت وولد وتريد أن تستعمل وسيلة علشان توقف ماء الحمل، احنا بنقول المنع الحمل يكون في ظروف تتابع الحمل وراء بعضيه، فالمرأة تأخذ راحة ما بين الولد والذي يليه، ترضع ده براحة وتحمل ده براحة، يعني فاصل 2-3، لكن أكتر من كده ومنع كلي ده شرع لا يجوز، والله أعلم. هل يجوز أن نصلي ركعتين في أي وقت؟ وماذا أنوي؟ وهل الأفضل أنويها قضاء أوقات ماضية؟ هو يجوز أن تصلي نافلة في أي وقت عدا أوقات الكراهية. صليت العصر مفيش نافلة بعد العصر حتى المغرب، صليت الصبح مفيش نافلة حتى طلوع الشمس ربع ساعة أو تلت ساعة، ما صليت قبل الظهر بحوالي 5 دقائق اللي هو وقت الزوال لا تجوز النافلة، وما عدا هذه الأوقات الثلاثة يجوز الإنسان أن يصلي فيها أي نافلة شاء. وهيصلي نافلة ينوي بها إيه؟ نافلة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بيصلي لله عز وجل. هل يجوز أن يصليها قضاء عما فات؟ لا، القضاء عما فات هيبقى زي اللي فات، صبح هيبقى ركعتين، مغرب هيبقى 3، عشاء ظهر عصر يبقى 4، يبقى لا يجوز أن أقضي أن أصلي نافلة وأنا أنوي بها قضاء ما فات، إنما إذا كان معليش قضاء أصلا فأصلي نافلة أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أريد أن أصلي قضاء ما فات علي، يبقى بنيته ظهر عصر مغرب عشاء وبصورته. امرأة أفطرت في رمضان الماضي لأنها كانت مرضعة، ورمضان القادم ستكون نفساء، ماذا تفعل؟ هل تقضي أم تفدي؟ إذا كان الإنسان يتمكن من القضاء في أي وقت ما من الأوقات ولو حتى بعد فترة، يجب عليه أن يقضي، ولا يجوز له أن يستعيض عن القضاء بالفدية. يعني هي في رمضان اللي جاي تبقى نفساء مثلا، لكن هجي لها فرصة في الشتاء بعد كده تقضي ما عليها، فطالما انه في فرصه للقضاء يجب ان اؤدي ما عليه. نكتفي بهذا القدر من الاسئله التي وصلت الينا من حضراتكم والاتصالات التي سعدنا بقدومها من جهات عدة، من السعودية ومن لبنان ومن فرنسا ومن جهات عديدة من داخل جمهورية مصر العربية. سعدنا بلقائكم في هذه الساعة، ونسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.